بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام بن عبد البر رحمه الله كما في صحيح جامع بيان العلم وفضله في كلامه على بيان حقيقة الزهد، قال: وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل ليحمي عبده الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام يشتهيه. وهذا الحديث قال المعلق أو المحقق أنه حديث حسن. وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. إن الله عز وجل يحمي عبده الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام يشتهيه. قال: وهذا والله أعلم نظر منه عز وجل لذلك العبد. فرب رجل كان الغنى سبب فسقه وعصيانه لربه عز وجل وانتهاكه لحرمته، ورب رجل كان الفقر سبب ذلك كله له، وربما كان سبب كفره وتعطيل فرائضه، وهما طرفان مذمومان عند العلماء. يعني يقول رحمه الله أن الغنى ربما يكون سبب في وقوع العبد في الشر، إذا فتح الله سبحانه وتعالى عليه من الدنيا كان ذلك سبب في إعراضه وتكبره، وكذلك أيضا في انهماكه في المعاصي والذنوب. فالفقر خير له، الفقر خير له. ولهذا الله جل وعلا يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. لو أن الله جل وعلا بسط لعباده الرزق، فتح لهم من متاع الدنيا، لكان ذلك سبب في بغيهم في الفساد والإعراض والكفر والمعاصي، لبغوا في الأرض بسبب الغنى. وكما قال جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالغنى قد يكون سبب الطغيان والتجبر والتكبر والتعالي والترفع على الخلق. وهكذا أيضا قد يكون الفقر سبب للفسق، قد يكون الفقر للعبد سبب لوقوعه في الفسق والمعاصي، وكذلك انتهاكه للمحرمات. فالغنى خير له، فقد يكون الغنى سبب للشر، وكذلك قد يكون الفقر كذلك سبب للشر. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، إن أغناه الله جل وعلا فيحمد الله، ويصرف ما أتاه الله جل وعلا فيما يقربه إلى الله، كما قال جل وعلا: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. قيل نزلت في أبي بكر، وهي عامة لكل من آتاه الله جل وعلا مالا وانفقه في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيكون الغنى فيه خير له، يسابق في مرضاة الله جل وعلا وفي طاعة الله كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتنافسون، وبعضهم كان من ذوي الأموال، وما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة في قصة فقراء المهاجرين حين أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور أي أهل الأموال، قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضل أموالهم، ويعتقون ولا نعتق، يعني عندهم أموال فتقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى، اعتقوا الرقاب، تصدقوا بها، ونحن فقراء ما عندنا شيء، إلى آخر الحديث. فالشاهد أنهم كانوا يتسابقون مع ما أتاهم الله سبحانه وتعالى من المال، فهذه نعمة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الحسد في شيئين كما في حديث ابن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ينفقه في الطاعات والقربات، هذا يحسد، يحسد على ما أتاه الله جل وعلا من هذا المال، وعلى توفيق الله سبحانه وتعالى له في صرفه في وجوه الخير، فتحسده على ذلك وتتمنى أن يكون لك مال مثله فتنفقه في طاعة الله وما يقربك إلى الله. فهذا مما أجاز النبي عليه الصلاة والسلام فيه الحسد، لأنه من المسابقة في طاعة الله سبحانه وتعالى. فليس وجود المال مذموم مطلقا، ولا كذلك أيضا عدم المال محمود مطلقا. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. والحديث صحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ، يستعيذ بالله جل وعلا من الجوع، والجوع يأتي من الفقر، يأتي من الفقر الذي لا يجد شيئا من الطعام ما يسد به حاجته، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله جل وعلا منه، لأنه ربما يكون سبب في وقوع العبد في الحرام، إذا جاع وما وجد شيء يأكله ربما يذهب يسرق أو يفعل شيء مما حرم الله سبحانه وتعالى. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفقر والفاقة والذلة وأن يظلم أو يظلم. وهذا كما جاء في حديث أم سلمة حين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزله قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم نعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه. قال: وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعافية والغنى. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل من ربه جل وعلا الهدى، تسأل من الله جل وعلا الهداية والتوفيق، لأنها بيد الله جل وعلا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فتسأل من الله جل وعلا أن يهديك للحق وأن يوفقك له، وكذلك أن يوفقك على الاستمرار عليه، وتسأل من الله جل وعلا التقوى أن يعينك عليها بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وتسأل من الله العافية والسلامة، وهكذا تسأل من الله جل وعلا الغنى، أن الله جل وعلا ييسر لك أمورك ويسد حاجتك، وكذلك أيضا لا يجعل للناس عليك منة، قال: والدليل على أن التقلل من الدنيا والاقتصار فيها والرضا بالكفاف منها والاقتصار على ما يكفي ويغني عن الناس أفضل من الاستكثار منها والرغبة فيها وأقرب إلى السلامة، ما رواه أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وإذا أصحاب الجد محبوسون، إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. والحديث الصحيحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه قام على باب الجنة فإذا عامة من دخلها، أي دخل الجنة، هم المساكين. قال: فإذا عامة من دخلها المساكين، المسكين الفقير في الدنيا، ما عنده أموال وليس من ذوي التجارات، فقير على قدر حاجته، يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، يحافظ على فعل الأوامر ويجتنب النواهي، فهذا من أول من يدخل الجنة. قال: وأصحاب الجد محبوسون، أصحاب الجد أي أصحاب الأموال، أصحاب الغنى، هؤلاء يحبسون، ما يدخلون الجنة مباشرة كالفقراء، بل يحاسبون على ما معهم من الأموال. قال: والجد عندهم الغنى في هذا الموضع لا يختلفون فيه، أي مراد بالجد في هذا الحديث هم أهل الغنى. قال: وقد جاء في هذا الحديث منصوصا عن أسامة ابن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وإذا أصحاب الجد يعني الأغنياء محبوسون، إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. فالشاهد من ذلك أن الفقر ليس مذمة إذا أقبل العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنه على خير، وإن لم يكن عنده أموال، وإن لم يكن عنده أموال فهو من السابقين بإذن الله دخولا الجنة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيد صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وهذا الحديث الصحيحين في الصحيحين، وجاء عن غير أبي هريرة، عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وروينا عن عبد الرحمن بن عوف أنه لما حضرته الوفاة بكى بكاء شديدا، فقيل له: ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال: كان مصعب بن عمير خيرا مني، توفي ولم يترك ما يكفن فيه، ولم توجد له إلا بردة كان إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت بها رجلاه بدا رأسه، وبقيت بعده حتى أصبت من الدنيا وأصابت مني، يعني أنه فتحت عليه الدنيا. قال: وما أحسبني إلا سأحبس عن أصحابي بما فتح الله علي من ذلك. ويريد من يريد حيث بسعيد حيث سامة يدخل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا عامت من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون. فيقول: ما أحسبني إلا سأحبس عن أصحابي بما فتح الله علي من ذلك. وجعل يبكي حتى فاضت نفسه وفارق الدنيا رحمة الله عليه. قال: وعن أسامة بن زيد عن ابن أبي لبيبة عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الرزق ما يكفي، وأفضل الذكر الخفي. قال المحقق: إسناده ضعيف وله شواهد بمعنى، يعني لا شواهد بمعنى هذا الحديث أن خير الرزق ما فيه الكفاية، منه قول النبي عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. ومنه قول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. فهذا يدل على أن خير الرزق ما فيه كفاية، ما يسد الحاجة، فهذا من خير الرزق. وأفضل الذكر الخفي، ما كان مخفيا سرا فهذا أفضل، وهو أقرب للإخلاص، أقرب للإخلاص من الجهر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وهذا في مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله جل وعلا أن يجعل رزق أهله وآله قوتا، أي ما يقتاتونه ويسدون به حاجتهم. قال وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أبشركم يا معشر الفقراء، إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 500 عام. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وغيره وهو صحيح، فيه أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. فلا يحزن الإنسان إذا كان فقيرا، لا يحزن بذلك، ولا يظن أن الله سبحانه وتعالى لا يحبه أو أن الله لا يريد به الخير. لا والله، قد يكون الفقر خير له، قد يكون الفقر خير له من الغنى، فيكون الغنى سبب في طغيانه. فإذا كان فقيرا كان ذلك سبب في استقامته واستمراره على الاستقامة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، فيعوض بحقيقة ماذا؟ الفوز، وهي الجنة. هذا هو الفوز الحقيقي، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الأموال تذهب ويتقاسمها الورثة، وهكذا الدور تذهب، وما يبقى معك إلا عملك، عملك هو الذي يدخل معك في قبرك. فإذا كنت من أهل الجنة فأنت من أهل السعادة، فأنت من أهل السعادة. وإذا كنت من أهل النار فما تنفعك الأموال، ما تنفعك الملايين التي معك في الدنيا وأنت من الأشقياء وأنت من الخاسرين. فالسعادة الحقيقية هي الفوز بالجنة والنجاة من النار. فالعبد لا يحزن إذا كان فقيرا ما دام أنه على استقامة، فليعلم أنه على خير عظيم، أنه على خير عظيم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام. فهذه الآثار يؤيد بعضها بعضا في فضل القناعة والرضا بالكفاف. فالإنسان يقنع ويرضى بما أتاه الله سبحانه وتعالى. قال عن قولة بنت حكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا خضرة حلوة، فمن أخذها بحقها بورك له فيها، ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة. فالدنيا فيها زينة، ويغتر بها الإنسان بما فيها من النظارة والجمال وما فيها كذلك من شهوات وملذات، إن الدنيا حلوة قذرة، فمن أخذها بحقها بورك له فيها. من آتاه الله جل وعلا من المال بحقه من وجوه حلال وصرفه فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى بورك له في ذلك، وكان ذلك سبب في قربه من الله سبحانه وتعالى. أما إذا قاض في مال الله بغير حق فهذا مصيره إلى النار، فهذا مصيره إلى النار. قال وعن شقيق قال دخل معاوية على قاله أبي هاشم ابن عتبة يعوده فبكى، فقال له معاوية ما يبكيك يا قال، أوجع تجده أم حرص على الدنيا؟ قال كل لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فقال يا أبا هاشم إنك لعلك تدركك أموالا يؤتاها أقوام، وإنما يكفيك من المال خادم ومركب في سبيل الله، وأراني قد جمعت، أي قد جمعت من الأموال. وعن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفي أحدكم من الدنيا خادم ومركب. قال المحقق هذا حديث حسن. وعن سعيد بن المسيب أن ابن مسعود وسعد بن مالك عاد سلمان قال فبكى، فقال له ما يبكيك؟ قال عهد عهده إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحفظه منا أحد، قال ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. وهذا له مع شواهد تدل على صحة معناه، كحديث ابن مسعود في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم قام فتركها. قال أبو عمر أخذه أبو العتاهية فأحسن في قوله إذا كنت بالدنيا بصيرا فإنما بلاغك منها مثل زاد المسافر. وقال أبو حاتم إذا كان لا يغنيك ما يكفيك فليس في الدنيا شيء يغنيك، يعني إذا كنت لا تستغني بما أتاك الله سبحانه وتعالى مما يسد حاجتك وكذلك تكتفي به فليس هناك شيء يغنيك، مهما أوتيت من أموال فلا يغنيك شيء، أنت فقير ما زلت تحتاج ولو معك الملايين، ولو معك الملايين. فالغنى هو قناعة النفس، هو قناعة النفس، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.